السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، وما زال الكلام موصولا حول كتاب الطهارة. وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى باب التيمم، وقلنا أن المصنف الشيخ المقدسي رحمة الله عليه أتى بحديث عمران بن حصين، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. والحديث 37 حديث عمار بن ياسر قال: بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرعت في الصعيد كما تمرع الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما يكفيك، إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. الحديث 38 الذي جاء به المصنف في باب التيمم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وحليت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. هذا هو الحديث الأخير الذي جاء به المصنف في باب التيمم. غريب الحديث: لم تحل يجوز بضم التاء وفتحها على البناء للمفعول، ويجوز فتح التاء وكسر الحاء على البناء للفاعل، وهو أكثر قاله الشيخ نور الدين الهاشمي. المعنى الإجمالي: خص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن سائر الأنبياء بخصال شرف، وميز بمحامد لم تكن لمن قبله من الأنبياء عليهم السلام، فنال هذه الأمة المحمدية ببركة هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء من هذه الفضائل والمكارم. فمن ذلك ما ثبت في هذا الحديث من هذه الخصال الخمس الكريمة الآتية: أولهن أن الله سبحانه وتعالى نصره وأيده على أعدائه بالرعب الذي يحل بأعدائه فيوهن قواهم ويضعضع كيانهم ويفرق صفوفهم ويقل جمعهم. ولو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مسيرة شهر منهم تأييدا من الله ونصرا لنبيه وخذلانا وهزيمة لأعداء دينه، ولا شك أنها إعانة كبيرة من الله تعالى. واعلموا إخواني إن مسألة نصرت بالرعب هذه من القوة العجيبة التي إذا حلت بالإنسان لا يتمكن من فعل أي شيء. ومن أجل هذا قرر أهل العلم أن القوة الحقيقية في الإنسان هي في قلبه، فإذا أصيب القلب بالرعب وبالهلع فليس هناك أي قوة، ولن تغني عنه أي قوة موجودة في بدنه. فالأصل في الإنسان أن قوته تكون في بدنه، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال عز من قائل: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج للقاء العدو وكان بينه وبين العدو مسافة شهر، ألقى الله عز وجل الرعب في قلوب الأعداء فولوا الدبر ولا يبقى منهم أحد. والتعبير في هذا الحديث بمسيرة شهر ليس معنى ذلك أنه لو كانت المسافة أكثر من شهر لا يلقى الرعب في قلوب الأعداء، لا، ولكن هذه الفترة الزمنية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأن كان في وقته أبعد مسافة بينه وبين العدو الذي قاتله كانت مسافة شهر، وكما تعلمون أن الأعداد ليس لها مفهوم. أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر الأمة من أنها ستصل إلى مرحلة هذا الأمر سينزع منها، أعني النصر بالرعب، وهو الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث عند الإمام أحمد من رواية ثوبان. وفيه يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال قائل: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غساء كغساء السيل، يلقي الله، ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم. خذوا بالكم، ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ويلقي في قلوبكم الوهن. يبقى خد بالك، نزعت المهابة من قلوب الأعداء منا، وكان ملازما لها أن ألقى الله عز وجل في قلوب الأمة الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فلابد أن نعلم جيدا أن هذا من نعم المولى عز وجل الذي يعطيها ربنا عز وجل لمن اتقاه ومن اعتصم به وسلك سبيله المستقيم. الثانية: أن الله سبحانه وتعالى وسع على هذا النبي الكريم وأمته المرحومة بأن جعل لهم الأرض مسجدا، فأينما تدركهم الصلاة فليصلوا، فلا تتقيد بأمكنة مخصوصة، كما كان من قبلهم لا يؤدون عباداتهم إلا في كنائسهم أو البيع. وهكذا فإن الله رفع الحرج والضيق عن هذه الأمة فضلا منه إحسانا وكرما وامتنانا، وكذلك كان من قبل هذه الأمة لا يطهرهم إلا الماء، وهذه الأمة جعل التراب لمن لم يجد الماء طهورا ومثله العاجز عن استعماله لضرره. الثالث: أن الغنائم التي تؤخذ من الكفار والمقاتلين حلال لهذا النبي وأمته، يقتسمونها على ما بين الله تعالى بعد أن كانت محرمة على الأنبياء السابقين وأممهم، حيث كانوا يجمعونها فإن قبلت نزلت عليها نار من السماء فأحرقتها. وهذا أيضا من أعظم نعم المولى عز وجل على هذه الأمة. ولعل الملاحظ والدارس لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حجم الغنائم في غزوة حنين، كانت غنائم فوق الخيال. فمن نعم ربنا عز وجل وعلمه بضعفنا أن أباح لنا الغنائم. الأمر الرابع: أن الله سبحانه وتعالى خصه بالمقام المحمود والشفاعة العظمى يوم يتأخر عنها أولو العزم من الرسل في عرصات القيامة، فيقول أنا لها، ويسجد تحت العرش ويمجد الله تعالى مما هو أهله، فيقال له: اشفع تشفع وسل تعطى. حينئذ يسأل الله الشفاعة للخلائق بالفصل بينهم في هذا المقام الطويل. فهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون. الخامسة: أن كل نبي من الأنبياء السابقين تختص دعوتهم بقومهم، وقد جعل الله تعالى في هذا النبي العظيم وفي رسالته السامية الصلاحية والشمول، لأن تكون الدستور الخالد والقانون الباقي لجميع البشر. طبعا يا إخوانا، هذه الألفاظ ما ينبغي أن تقال عن الشريعة، اللي هي لأن تكون الدستور الخالد والقانون الباقي لجميع البشر. لا، شريعتنا أسمى وأعلى من ذلك. القول الصواب أن الله عز وجل أنزل لنا شريعة متمثلة في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، من تمسك بها سعد في دنياه وأخرى. أما أن نقول عنها قانون ودستور، هذه من الألفاظ التي ينبغي أن تنزه وصف الشريعة عنها، فهي أعلى قدرا ومقاما من هذه الألفاظ. يقول: فهي الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان، ولما كانت بهذه الصلاحية والسمو كانت هي الأخيرة، لأنها لا تحتاج إلى زيادة ولا فيها نقص، وجعلت شاملة لما فيها من عناصر البقاء والخلد. ما يؤخذ من الحديث: هذا حديث عظيم وفيه فوائد جمة، ونقتصر على البارزة منها: تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، وتفضيل أمته على سائر الأمم. تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء هذا أمر مفروغ منه، أما تفضيل أمته على سائر الأمم فهذا ليس على الإطلاق بل مقيد. وخذوا بالكم من دي كويس، هذا ليس على الإطلاق بل بالتقييد. الدليل على ذلك قوله عز من قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فربنا عز وجل أتى بالخيرية ثم قرنها بوصف كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكما تعلمون ولا يخفى إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان بالله، وهذا كما قال علماء البلاغة ذكر الخاص قبل العام للإشارة إلى عظم شأن الخاص وعلو قدره. وثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال أدوا شرطها تكونوا مثلها، أدوا شرطها تكونوا مثلها. ما هو الشرط في الآية؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، خلاص. فمن أدى هذا الشرط انطبقت عليه الخيرية، وإلا فلا. قال عمر أدوا شرطها تكونوا مثلها. الأمر الثاني تعديد نعم الله على العبد وإن ذكرها على وجه الشكر لله وذكر آلائه، يعد عبادة وشكرا لله. اكتب عندك وأركان الشكر هي، وأركان الشكر هي: الركن الأول الاعتراف بالنعمة لله عز وجل. افتح قوس. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. الاعتراف بالنعمة لله عز وجل. افتح قوس. الدليل وما بكم من نعمة فمن الله. الركن الثاني أن يستخدم المسلم النعمة فيما أمر الله عز وجل. فإن تخلف أحد الركنين تخلف الشكر. يبقى من أراد أن يكون شاكر، نعم، الثاني أن يستخدم النعمة فيما أمر الله عز وجل. يبقى قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، هذا على الإطلاق، أي نعمة كانت فهي من الله عز وجل. وإياك ثم إياك أن يكون في صدرك شيء من هذا، بمعنى ممكن مثلا واحد يزدي إليك بعض المعروف تظن أنه منه، هذا من ناحية الظاهر، ولكن المتسبب الحقيقي والفاعل الحقيقي لكل ما في الكون هو الله عز وجل. وبهذا يستطيع العبد أن يخلص العمل لله ولا يشرك مع الله أحد بهذه العقيدة. يبقى إذن النعمة من الله عز وجل. الأمر الثاني أن الإنسان يستخدم النعمة فيما أمر الله عز وجل. اختل واحد من الاثنين كده اختل الشكر عند العبد. وعليه ما يفعله بعض الناس من كثرة الكلام وتقبيل اليد وتقبيل الأموال الأوراق النقدية، وبالذات لما يكون أول بيعة، كل هذا يا أخواننا مظاهر جوفاء لا وزن لها ولا قيمة، مسألة كلها عقيدة يترتب عليها عمل. أعترف بالنعمة لله وبعد ذلك أستخدم النعمة فيما أمر الله عز وجل. يقول كونه صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب وأحلت له الغنائم وبعث إلى الناس عامة وأعطي الشفاعة وجعلت الأرض له ولأمته مسجدا وطهورا، كل هذا من خصائصه، فكانت 17 خصلة، وهي عند الصنعاني 21 من تتبع الجمعين الصغير والكبير ووجد زيادة على هذا العدد. اكتب يا أخي الفاضل ولا إشكال، ولا إشكال في اختلاف الروايات في عدد ما خص به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والجواب من وجهين، وعليه ولا إشكال في اختلاف الروايات في ذكر عدد ما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم، والجواب من وجهين. الوجه الأول أن الأعداد لا مفهوم له، واضحة ولا مشرح؟ قلناها قبل كده، الأعداد لا مفهوم له. الوجه الثاني لعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا من الفضائل وبعد ذلك أوحي إليه شيء جديد فذكره، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا من الفضائل، يعني أعطيت 5 وبعد ذلك أوحى إليه ربنا عز وجل بغيرها فذكره، ذكر شيئا من الفضائل ثم أوحي إليه غيرها فذكره. بعد ذلك أن صحة الصلاة لا تختص ببقعة دون أخرى، أن الأصل في الأرض الطهارة للصلاة والتيمم اكتب جنبها إلا ما خصه الدليل بالمنع، إلا ما خصه الدليل بالمنع كأعطان الإبل والحمام، كأعطان الإبل، عارف أعطان الإبل اللي هو مبرك الإبل المكان اللي الجمل بيبيت فيه اسمها المعاطن، معطن، معاطن الإبل، معاطن الإبل والحمام والمقبرة، كل هذه من الأرض والصلاة فيها باطلة. يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورة، الكلام ده مطلق قيد أم ما زال على إطلاقه؟ قيد، واضحة؟ قيد. بعد ذلك سعت هذه الشريعة وعظمتها، لذا جعلت لتنظيم العالم كله في عبادته ومعاملته على اختلاف أمصاره وتباعد أقطاره. قوله أيما رجل لا يراد به جنس الرجال وحده، وإنما يراد أمثاله النساء أيضا، لأن النساء شقائق الرجال. اكتب عندك الأصل ده، خطاب الشارعي، خطاب الشارعي للمكلفين بصيغة التذكير يدخل فيه الإناث بالاتفاق. خطاب الشارعي للمكلفين بصيغة التذكير يدخل فيه الإناث بالاتفاق إلا ما دل الدليل على الخصوصية. إلا ما دل الدليل على الخصوصية. نعم. احنا إلى الآن ما فرغنا من المبحث، فإذا فرغنا وسقطت منا أشياء فلك أن تسأل، أما قبل ذلك فنحن في حل. ماشي، جزاك الله خير. ماشي يا أخوان، أكمل القاعدة كتبتها؟ كتبت القاعدة مسعى؟ كتبتها يا حسن؟ سمعاني كده؟ ايه معنى الخصوصية؟ احسنت يا احسنت. طيب. الامر التاسع، قال الصنعاني انما خص مسافة الشهر دون مسافة ابعد منه لانه لم يكن بينه وبين من اظهر العداء وله اكثر من ذلك. وكما قلنا ايضا ان الاعداد ليس لها ايه، ليس لها ايه مفهوم. حتى يعني ننتهي من مبحث التيمم، أردت أن أزيدكم هذه الأشياء بحيث يبقى المبحث خلص يعني. طيب، كل واحد معه ورقة وقلم ولا أقطع لكم الأجندة؟ كل واحد يأخذ ورقة. معك يا ابني، معك ورقة وقلم يا ولا ماشي؟ فضل. نعم، الأعداد ليس لها مفهوم، بمعنى إذا جاء النص الشرعي بعدد معين ليس معنى ذلك أن الحكم لا يتخطى العدد. يعني قوله عز من قائل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. طب لو 71 هيغفر أبدا؟ يبقى ده معنى كلمة الأعداد ليس لها أي مفهوم. لما أعطيتني هذا يا شيخ؟ لما أعطيتني هذا؟ جزاك الله خير، ده انا كنت لمن لم يكن عنده ورقة وقلم. جزاك الله خير، سلمت يمينك. اكتبوا يا اخوانا، الصعيد في اللغة يأتي بمعنى وجه الأرض، وبمعنى التراب. الصعيد في اللغة يأتي بمعنى وجه الأرض وبمعنى التراب. والمستخدم في الشرع هو المعنى الثاني، لوجود قرينة على ذلك، وهي فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فكلمة منه، تدل على أن الممسوح به، لا بد أن يلتصق بالعضو، ولا يكون ذلك إلا في التراب. وفي حديث حذيفة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لنا الأرض مسجدا وجعل ترابها طهورا. وجعل ترابها طهورا. ها السؤال وصل الجواب قال لك يا شيخ ولا لسه؟ كده الجواب جاء. ها نفس الكلام اللي احنا بنقوله، اذا كان عليه تراب ضبط التراب بقى قد ايه؟ ماشي يا اخي فضل، ضبط التراب يعني تضع يدك بعد يلتصق بها تراب، اكتب يا اخي فضل. قول النبي صلى الله عليه واله وسلم: لعمر بن العاص: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ هل التيمم مبيح للعبادة والإنسان ما زال على حدثه، أم أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا فقط؟ احتمالين مفهومين. طيب، لأهل العلم قولين في المسألة. نعم يا فضل، أعيد من الأول تاني. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمران بن حصين لعمر بن العاص: صليت بأصحابك وأنت جنب، هل التيمم مبيح للعبادة والإنسان ما زال على حدثه، أم أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا فقط؟ لأهل العلم قولين في المسألة. القول الأول أن التيمم مبيح والحدث لم يرتفع، الدليل على ذلك أن الحدث لو ارتفع لما احتاج إلى استعمال الماء إذا وجده، أن الحدث لو ارتفع لما احتاج إلى استعمال الماء إذا وجده. الدليل الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: وأنت جنب. وهذا صريح في وصفه بأنه جنب بعد أن تيمم، وهذا صريح بوصفه بأنه جنب بعد أن تيمم. القول الثاني من أقوال أهل العلم في المسألة، نعم، صريح في وصفه بأنه جنب بعد أن تيمم. القول الثاني أن التيمم رافع للحدث ولكنها طهارة مؤقتة، ولكنها طهارة مؤقتة. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصعيد الطيب، الصعيد الطيب طهور أحدكم، الصعيد الطيب طهور أحدكم ولو لم يجد الماء 10 سنين. ولو لم يجد الماء 10 سنين. والرد على أدلة القول الأول هي: أن الحدث لو ارتفع لما احتاج إلى استعمال الماء، اللي هو الدليل الأولاني. نقول نعم، خليكم معايا بالراحة كده. احنا قلنا المسألة فيها كم قول؟ كلا القولين لفريقين من أهل العلم عندهم إجماع أن العبد إذا تيمم وصلى صلاته صحيحة أم لا، ولكن الاختلاف في وصف التيمم، هل هو مبيح للصلاة فقط والحدث ما زال قائما أم أنه رافع للحدث وطبعا الصلاة إيه صحيحة. قلنا قولين لأهل العلم، القول الأولاني قالوا أنه هو إيه التيمم مبيح والحدث إيه لم يرتفع، واستدلوا قالوا أنه ارتفع لما احتاج إلى استعمال الماء إذا وجد الماء، وده فعلا من أقوى الأدلة ولكن عليه رد. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنت جنب هيجي لها توجيه الآن، فالعلماء القول الثاني قالوا لا، الصواب إن التيمم رافع للحدث ولكنها طهارة مؤقتة. طهارة إيه؟ طهارة مؤقتة بتوقيت معين سيأتينا. طيب الرد بقى على أدلة الفريق الأولاني، قالوا قولهم لو الحدث كان مرتفعا لما احتاج إلى استعمال الماء، نقول نعم لأن هذا الرفع مؤقت وليس بينهما تعارض، فلا يمتنع أن يكون رافعا للحدث رفعا مؤقتا، فإذا وجد الماء فلا بد أن يستعمله. فإذا وجد الماء فلا بد أن يستعمله. أما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن العاص وأنت جنب، فالمراد فيما يعتقد عمرو بن العاص، فيما يعتقد عمرو بن العاص، لأن عمرو ليس عنده دليل واضح في المسألة. فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بما يعتقد، بعد ذلك الحالات التي يشرع فيها التيمم. الحالة الأولى إذا عدم الماء، دليلها فلم تجدوا ماء فتيمموا، سواء كان في السفر أو الحضر. الحالة الثانية معه ماء ويحتاجه لشرب وطبخ، فلو تطهر منه لأضرت حاجته. الأمر الثالث أو الحالة الثالثة، عيد من أول ثاني، عيد يا أخوانا. إذا عدم الماء لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا سواء كان في السفر أو الحضر. الحالة نعم حضر. الأمر الثاني معه ماء ويحتاج لشرب وطبخ، فلو تطهر منه لأضر حاجته. أخونا يسأل عن ضابط انعدام الماء. الجواب: العادة محكمة والمعروف عرفا كالمعروف شرطا. العادة محكمة، يعني نرجع هنا للعادة، ولأن ممكن يكون الماء موجود ولكن فيه مشقة عليه، ممكن يكون مشقة على عمرو وليست مشقة على زيد، فهنا العادة محكمة. الحالة الثالثة إذا خاف على بدنه باستعمال الماء، إذا خاف على بدنه باستعمال الماء، الدليل على ذلك قصة عمرو بن العاص، وأيضا ما رواه أبو داود بسند صحيح. يعني سنأتي بدليل آخر غير قصة عمرو بن العاص وهي معروفة لدى الجميع، ما رواه أبو داود بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله. قال من القائل؟ جابر: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر، خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ من السائل؟ الرجل الذي أصيب. فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. أسأل: ما وجه القدرة على الماء عند هذا الرجل؟ أن الماء موجود ويتمكن من استخدامه، ولكن هنا غفلوا عن أن استخدامه للماء سيؤدي إلى إيه؟ إلى مضرة. قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. يقول جابر: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. العي اللي هو الايه؟ الجهل. ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم، أدي محل الشاهد. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه. قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. إنما أن يتيمم ويعصب على جرحه، ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه. قال الشيخ الألباني: الحديث صحيح إلى قوله إنما شفاء العي السؤال، وعدا ذلك فهي شاذة لا تصح. وعدا ذلك فضل سيأتي وتلسى في حل ساعة ما الأخ قول لي الوقت خلص وقول لي يا أخوانا موضوع التيمم خلص اسأل. الحالة الرابعة: العجز عن استعمال الماء لمرض، العجز عن استعمال الماء لمرض لا يستطيع معه الحركة وليس عنده من يوضئه وخاف خروج وقت الصلاة. العجز عن استعمال الماء لمرض لا يستطيع معه الحركة وليس عنده من يوضئه وخاف خروج وقت الصلاة. الحالة الخامسة وهي متفرعة من الحالة الثالثة: إذا خاف بردا باستعمال الماء ولم يجد ما يسخنه. أخاف بردا باستعمال الماء ولم يجد ما يسخن. وعليه يتفرع من هنا مسألة: رجل قصر، المسألة دي لأنها مهمة وبتشكل على البعض، رجل قصر، قصر في الصلاة حتى قرب خروج وقتها، حتى قرب خروج وقتها، يعني تنه جالس كده لحد ما فضل على العصر خمس دقايق ولم يصلي الظهر، وهكذا في كل وقت. وإذا توضأ خرج الوقت، أيجوز له أن يتيمم أم لا؟ مسألة واضحة؟ بس الرجل عمل إيه؟ قصر، قصر حتى اقترب وقت خروج الصلاة. طيب إن توضأ سيخرج وقته، أيجوز له أن يتيمم؟ وهذه الحالة يقدر على الماء ولا لا يقدر؟ يقدر، بس المشكلة فين؟ لو هو توضأ هيخرج الوقت. أما التيمم ضربة واحدة فقط كما سوف يأتينا، يعني ما تاخدش ثواني، لكن الوضوء يعني مش قال لي مثلا من 3-4 دقائق. ففي هذه الحالة هو قصر حتى اقترب خروج وقت الصلاة، فلو توضأ لخرج الوقت، هل يجوز له أن يتيمم ويصلي؟ دي المسألة. اكتب يا أخي الفاضل. قال الشيخ الألباني: من الثابت في الشريعة أن التيمم إنما يشرع عند عدم الماء بنص القرآن، عند عدم الماء بنص القرآن، وتوسعت السنة المطهرة فأجازته لمرض أو برد شديد. فأين الدليل؟ فأين الدليل على جوازه مع قدرته على استعمال الماء؟ فإن قيل خشية خروج الوقت، فإن قيل خشية خروج الوقت، قلت من القائل؟ الألباني. قلت هذا لا يصلح دليلا، هذا لا يصلح دليلا، لأن هذا الذي خشي خروج الوقت له حالتان، لأن هذا الذي خشي خروج الوقت له حالتان، الأولى إما أن يكون الوقت ضاق عليه بكسبه وتكاسله، والحالة الثانية الوقت ضاق عليه بكسبه وتكاسله، يعني هو الذي تسبب فيه. الحالة الثانية ضاق عليه الوقت بسبب لا دخل له فيه، مثل النوم والنسيان، مثل النوم والنسيان. ففي الحالة الثانية الوقت يبتدئ، الوقت يبتدئ من حين الاستيقاظ أو التذكر. الوقت يبتدئ الحالة الثانية اللي هي إيه؟ اللي هو نوم ونسيان لا دخل له فيه. الوقت هنا بقى بيبتدئ من حين إيه؟ يستيقظ. يعني بالضبط كده، نضرب مثال: رجل نام بعد الظهر واستيقظ قبيل المغرب بخمس دقائق، نام قبل بعد الظهر، صلى الظهر ونام واستيقظ قبل المغرب بخمس دقائق، كم يبقى في وقت العصر؟ ده هو لسه قايم من على السرير وفضل خمس دقائق، يبقى وقت العصر عنده بدأ منين؟ لما استيقظ. طيب الوقت ده بقى لما استيقظ، ركزوا معايا، نعطله وقت قد ايه؟ نفس وقت العصر الاصلي ام هناك ضابط نعطي له وقتا مؤقتا؟ سؤال مفهوم؟ يعني لما صحي قبل المغرب بخمس دقائق، احنا عندنا مثلا وقت العصر من الثالثة والنصف حتى الخامسة والنصف مثلا، يعني ساعتين. طيب الرجل الذي نام ثم يستيقظ قبل المغرب بخمس دقائق، في الخامسة والنصف إلا خمس دقائق. نعطي له الساعتين الأصليين بتوع وقت العصر أم نعطيه وقتا آخر وإن كان آخر؟ ما هو الضابط؟ معايا؟ اكتب. فالوقت يبتدئ من حل الاستيقاظ أو التذكر بقدر ما يتمكن من أداء الصلاة فيه، بقدر ما يتمكن من أداء الصلاة فيه كما أمر الشارع. يبتدئ بقدر ما يتمكن من أداء الصلاة فيه كما أمر الشارع. يعني إيه؟ هيقوم من على السرير ويدخل عزك الله الحمام ويغتسل إن كان جوبا، أو يتوضأ، أو يستنى ما يسخن شوية مية وبعد كده يتوضأ. خدت لها قد إيه؟ تلت ساعة مثلا، نصف ساعة، هو ده الوقت المشروع له الذي كان يفعله إذا كان معتادا. واضح يا أخوانا؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ها؟ كل ده كلام الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. فهذا يستعمل الماء، فهذا يستعمل الماء، هذا اللي هو مين؟ اللي هو ايه؟ نام. فهذا يستعمل الماء لغسله او وضوئه فليس يخشى عليه خروج الوقت. واما من تكاسل، واما من تكاسل حتى ضاق عليه الوقت وإن توضأ خرج وقت الصلاة، وأما من تكاسل حتى ضاق عليه الوقت وإن توضأ خرج وقت الصلاة فليس له أن يتيمم. فليس له أن يتيمم وإن فاتته الصلاة فلا يلومن إلا نفسه. وإن فاتته الصلاة فلا يلومن إلا نفسه. بعد ذلك على قول الرجح من أقوال أهل العلم. ماشي، اكتب آخر فاضل. نعم. إن كان على سفر له أن يجمع. كويس، ينام ويصحوا يصلي الظهر. أي نعم، وبعد كده ينام ويصحوا يصلي العصر. اكتب آخر فاضل. والتيمم من الجنابة، والتيمم من الجنابة والحيض والنفاس ينقضه ما ينقض الغسل. كم يبقى الوقت؟ ها؟ يا الله. والتيمم من الجنابة والحيض والنفاس ينقضه ما ينقض الغسل سواء بسواء. والتيمم من الحدث الأصغر ينقضه ما ينقض الوضوء سواء بسواء. باستثناء وجود الماء فهو ناقض لكليهما باستثناء وجود الماء، فهو ناقض لكليهما. كليهما ألف التثنية عايدة على إيه؟ على التيمم من الحدث الأكبر والتيمم من الحدث الأصغر. كويس. فإن تيمم ناقض لكليهما ثم زوال العذر المبيح للتيمم، ثم زوال العذر المبيح للتيمم، فإذا تيمم من جنابة ثم زال فإن تيمم من جنابة ثم أحدث حدثا أصغر، ركزوا، فإن تيمم من جنابة ثم أحدث حدثا أصغر كأن بال أو تغوط، انتقض تيممه عن الحدث الأصغر، انتقض تيممه عن الحدث الأصغر، ولم ينتقد عن الحدث الأكبر، ووجه ذلك أن ناقض الحدث الأصغر ينقض الوضوء للغسل، ينقض الوضوء للغسل. كم يبقى المغرب؟ ها؟ والتيمم من الجنابة والحيض والنفاس ينقضهما ينقض الغسل سواء بسواء، والتيمم من الحدث الأصغر ينقضهما ينقض الوضوء سواء بسواء باستثناء وجدان الماء، فهو ناقض لكليهما ثم زوال العذر المبيح للتيمم. فإذا تيمم من جنابة ثم أحدث حدثا أصغر كأن بال أو تعوط انتقد تيممه عن الحدث الأصغر ولم ينتقد عن الحدث الأكبر، وذلك أن ناقض الحدث الأصغر ينقض الوضوء للغسل. أقف عند هذا الحد، ولسه في مباحث مهمة جدا في التيمم نكملها إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم، دقائق بإذن الله، ونستكمل دروسنا.